بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر جمادى الثانية من العام 37 بعد 400 للهجرة، في درسنا 72 من قراءة وشرح معارج القبول، وها نحن نصل إلى خاتمة الكتاب. نسأل الله يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. قال رحمه الله: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. ثم قال في المنظومة: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معها لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. شرط في قبول الله تعالى السعي أي العمل من العبد وخبر المبتدأ أن يجتمع. الألف للإطلاق، فيه أي في السعي شيئان، أحدهما إصابة ضد الخطأ والثاني إخلاص ضد الشرك معا، أي لم يفترقا. وتفسيره في البيت الذي بعده: فتفسير الإخلاص كون العمل لله رب العرش خالصا لا شرك فيه لسواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وتفسير الإصابة كونه موافق الشرع الثابت عن الله الذي ارتضاه الله تعالى لعباده دينا وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولم يقبل من أحد دينا سواه، ولا أحسن دينا ممن التزمه وقد سفه نفسه من رغب عنه. وقد جمع بين هذا الشرطين في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد تقدم الكلام على الإخلاص مستوفا في بابه. وأما مسألة التمسك بالكتاب والسنة فنذكر فيه فصولا. هذه المسألة أيها الأحبة، إن كانت مما أكثر دائما على ألسنة العلماء والوعاظ والخطباء، إلا أن العبرة بمن يحققها. لا يقبل العمل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على وفق السنة. فيه من الناس من يسرق الإخلاص لكن لا يكون عمله على السنة، وفيه من يكون إنسان يتحرى السنة لكنه لا يريد بعمله وجه الله. هذه طامة. ولهذا يعني أذكر أنه يؤثر عن عمر رضي الله عنه، لم تخني الذاكرة، أنه كان يدعو: اللهم اجعل عملا خالصا صائبا، خالصا لوجهك الكريم، صائبا وفق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد عنه رضي الله عنه. هذه المسألة أيها الأحبة لا بد أن يعنى بها كل مسلم ومسلمة، أن يحرص على الإخلاص لله، ولا يكون همه مدح الناس أو ذم الناس، وأن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من خير إلا وقد دلنا عليه عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: مسألة التمسك بالكتاب والسنة نذكر فيه فصول. ذكر الفصل الأول فقال: في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وأصبروا إن الله مع الصابرين. وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذه الآيات أيها الإخوة مدار الإسلام أو ثمرة الإسلام كلها ما هو؟ طاعة الله وطاعة رسوله. يعني لو أن إنسان قال لخص لي الإسلام في كلمة تقول طاعة الله وطاعة رسوله. الطاعة بمعنى الانقياد مع حب. ولهذا الآية العظيمة التي أقسم الله فيها قبل قليل في مسألة التحاكم لما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. طيب في من الناس من يقول أنا خلاص أخضع لحكم الشريعة يكفي التحكيم؟ لا، قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يكون فيه لجلجة من حكم الله إنه والله المسألة ذي الشرع ما يكفي، لا بد أن ننتقل للدرجة الثالثة ويسلموا تسليما. هذه ثمرة الطاعة. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي مدار الإسلام كله. ولهذا ذكر الله أشنع من لم يطع الله ورسوله، ومن هم؟ من هم؟ فعلى رأسهم إبليس أخزاه الله، فإن الله أمره بالسجود لآدم فأبى واستكبر فحقت عليه اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله. ولهذا كل من يتأفف من أي أمر فيه طاعة لله وللرسول ففيه شبه من إبليس، ومن الناس مقل ومستكثر. أي إنسان يتلجلج في نفسه أمر من عدم تنفيذ حكم من أحكام الشرع المطهر يعلم أن هذا أخذه من إبليس. يعني إبليس ما قال أن أحد أشترك مع الله في خلق السماوات والأرض، ما هو قال أنت ترى يا ربي السجود لكن أنا هنا أنا لا أرى السجود. هنا مقام الندية، أصبح رأيه مقابل أمر الله تبارك وتعالى، أنت ترى السجود أنا لا أرى السجود. النتيجة أخرج بنا فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وهذا كما يقول الحافظ ابن القيم هذا أكثر أنواع الكفر انتشارا في حياة الناس، كفر الاستكبار، الإباء والاستكبار. تذكرون قصة الصحابة رضي الله عنهم لما قال لأخيه ابن السوداء فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، يقوله صلى الله عليه وسلم، كيف أنقاد هذا الصحابي رضي الله عنه؟ أقسم على بلال أن يضع خده في الأرض وأن يأتي بلال برجله فيضعها على الخد الآخر. بلال رضي الله عنه يقول خلاص أنا حليتك وسامحتك. قال لا، هو عرف رضي الله عنه أن هذه التي أو البذرة التي باقية من 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 نتر الجاهلية لا ينزعها إلا موقف يكون بمكانة كبيرة وبحدث ملفت. إيش الحدث الملفت؟ ينسدح على الأرض ويضع خد على الأرض ويجعل بلال يقسم على بلال ألا بأن يضع رجله على الخد الآخر حتى ينزع من نفسه. ما عاد في يوم من الأيام تقول يا ابن السوداء لا خلاص شت من نفسه، ما تذكر لما حطيت خدك على الأرض؟ إذا ما عاد ترجع لهذا. هذه هي الطاعة أيها الإخوة. فمسألة الانقياد وطاعة الله وطاعة رسوله هو الإسلام كله. قال الشيخ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم من يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لاحظتم ما ذكرناه أول ما بدأنا الدرس كنت تذكرون لما قلنا أن من ميزات الشيخ حافظ رحمه الله أنه لا يكتفي في القضية الواحدة لا بدليل ولا اثنين ولا ثلاثة بل يجمع ويحشد الأدلة تلو الأدلة وهذا مما وفقه الله وفتح به عليه. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذه الآية أخوة من أعظم الآيات التي تبين الطاعة. إذا قضى الله أمر أو قضى رسوله أمر ما هذه كلها هنا مسألة الاختيار. أنت إذا أدخلت الاختيار أو أدخلت العادات أو أدخلت حظ النفس أصبح عندنا أمرا ثالث الله ورسوله والذي أدخلته. ما يستقيم الإسلام بهذا لا بد إذا قضى الله ورسوله ما يكون لك ما يكون لأي مؤمن الخيار من أمره يسلم ويعلم أن ربه حكيم عليم ولا يستر من الحكيم العليم إلا ما كان عن علم وحكمة وأنه رؤوف رحيم فهو أرحم بعباده من الأم بوليدها وهو السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية. فالمطمئن إلى ما يصدر أو إلى ما يقضي له ربه تبارك وتعالى. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذب عذابا أليما. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وغير ذلك من الآيات. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. استغراب الصحابة رضي الله عنهم من اللي بيدخل يدعى إلى الجنة ويقول أنا ما أبغى الجنة؟ الجواب البديهي إنه ما في أحد يأبى لو أنها على الفهم الذي فهموه الصحابة رضي الله عنهم في استفسارهم من الرسول قالوا من يأبى؟ يعني كان يقول هذا أمر مسلم ما في أحد يأبى أن يدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباههم إلى أن الطاعة هي سبب دخول الجنة. من أطاعني يدخل الجنة ومن لم يطع الرسول فقد أبى ومن أبى فلن يدخل الجنة. قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا عن سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. الحديث متقدم وفيه فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس. ولو عن حذيفة قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ولو عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا نذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وهذا صلى الله عليه وسلم وقد أتي جوامع الكلم. هذا المثال هو الذي يجعل الصورة واضحة في من أطاع الله ورسوله وفي من أبى. نسأل الله السلامة والعافية. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه واستطعتم. هذا الحديث أيها الأحبة من أكبر علامات اليسر في هذه الشريعة، لأن النفس البشرية عندها قوة. لما قال صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن أمر فانتهوا، هنا قطع منع مثل إشارة المرور، قف يعني قف. يأتي التيسير قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن من الناس من لا يستطيع، فيه من الناس من يأتي بالأمر على الوجه المطلوب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وفيه من يأتي من الأمر ب80%، وفيه من يأتي ب60%. فيه للناس أعذار، فيه مرض، فيه كبر، فيه يعني عدة عوامل تنتاب الإنسان. فالأمر قال فأتوا منه ما استطعت، لكن النهي انتهوا. ما يأتي إنسان يقيس النهي على الأمر. رأيت إنسان لما الله سبحانه وتعالى نهى عن شرب الخمر خلاص انتهوا، لكن لما جاء في أمر الصلاة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا مرت الشريعة بمراحل حياة الإنسان في الاستطاعة إلى الحد الذي يستطيع لو يومي إيماء. لكن في النهي منع من هذا، ثم إنه في النهي وهذا ثابت بالاستقراء، لا يوجد أمر نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أوجد الله وأوجد الشريعة الغراء بدائل أضعاف 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 ذلك المنهي. نهى الله عن شرب الخمر. أرأيت لو أن إنسان مهما كان نهمته في الشرب وجينا ودخلناه إحدى البقالات أو السوبر ماركت وقلنا من كل نوع تشرب قارورة من كل أنواع العصيرات اللي في الثلاجة ونعطيك مكافأة 10,000 ريال، هل يستطيع بالله عليكم؟ ما يمكن يستطيع، نشرب كل كل نوع يأخذ قطرة، لا. مثلما أن هذه حرمت عليه كأس الخمر، نريده من كل أنواع الحلال اللي حلها الله يشرب كأس 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 وهكذا. طيب هل يستطيع إنسان؟ إذن هذا أمر الله نهى عن لحم الخنزير وهو رجس ونهى عن الميتة، هل يستطيع إنسان مهما كان بطنه مفتوحا للطعام لو أتينا له بكل أنواع اللحوم من الطيور والأسماك والدجاج والغنم والإبل والمعز والغزلان وجبنا له من كل نوع مقدار يعني وصله تأكلها كلها يقدر؟ لا يستطيع أبدا. الله نهى عن الزنا وأباح النكاح وأحل لك إلى 4 نسوة، وهكذا في أمر المنهي لا يوجد أمر نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم
إلا وقد أوجد الله بدائل من الحلال أضعاف 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 ما نهى عنه.
ثم أن العبادة لا تقوم إلا على الطاعة.
لو فرضنا أن ما في بديل،
مع أن احنا نقول يستحيل،
لكن لو أن ما هناك بديل، الواجب الطاعة والانقياد، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. إذن مسألة الطاعة، طيب فإذا أنضاف إليها حكمة الحكيم العليم الخبير ولطفه بعباده أنه ما حرم شيئا إلا وقد أعطى عباده من بدائر الحلال أضعف ذلك، لكان ذلك أدعى ويعني أهنى على قلب كل مسلم ومسلمة. قال وفي عن عائشة رضي الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفيه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله عز وجل، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وفي المسند ابن ماجه وغيرهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله عز وجل، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله قال هذه سبيل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا أيضا من البيان والإيضاح الذي بيّنه نبينا صلى الله عليه وسلم للناس بالرسم، رسم الخط المستقيم ثم رسم عن يمين خطين ورسم عن شماله خطين ثم وضع يده على هذا الخط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيم ولا تتبعوا السبل سواء من هنا أو من اليمين أو من اليسار فتفرق بكم عن سبيله. وهذه من وسائل الإيضاح التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم، وسبق بها من يزعمون أنهم من رواة التربية وأنهم وصلوا إلى موصل، سبق بها محمد بن عبد الله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال وفي المسند والترمذي وحسنه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط دهان يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، ودعا يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. إذا ربنا تبارك وتعالى أرسل الرسول وأنزل كتاب وخلق عقلا هو مناط التكليف وجعل في قلب كل مسلم واعظ يعظه، والدليل على هذا إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. أين تعرف هذا؟ من الواعظ الذي في قلبك، هذا هو الواعظ الذي في قلبك. كل هذا لإقامة الحجة، فلا عذر لجاهل أيها الأحبة. قال وفي جامع الترمذي عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم. عندك كذا يا محمد؟ لا قبلها، وإن عبد حبشي لا قبلها
أوصيكم بتقوى الله
وسنة الطاعة وإن عبد حبشي. ماشي، يخليك معي خاصة في النصوص. فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وقال هذا حديث حسن صحيح. ورواه أحمد وزاد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها بعد إلا هالك. وفي رواية فعليكم بما عرفتم من سنتي. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث أيها الإخوة مما يبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الدين، لا يعذر مسلم في تركه، فدرجه صلى الله عليه وسلم على المراحل الثلاث: اليد، اللسان. هذه قد يأتي على الإنسان ظرف لا يستطيع لا بيده ولا بلسانه، لكن الثالثة لا يعذر فيها أحد على الإطلاق، وهي كراهة الباطل بقلبك. فالذي لا يجد في قلبه كراهة الباطل ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. لأن من اللي بيشق عن بطنك ويطلع في قلبك أنك كرهت هذا الباطل؟ من لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. لذلك هذه المرتبة يا إخوة آخر مرتبة، المرتبة القلبية، لا يعذر فيها أحد بإجماع أهل العلم على الإطلاق. ومع الأسف أنك ترى من الناس من لا يتمعر وجهه حتى مجرد تظهر منه كراهية لهذا الباطل، لا تبلدت الأحاسيس حتى أصبح المعروف منكرا ومنكر معروف إلا عند من عصمه الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قرأ الحديث، قال بعده ولأحمد عن مجاهد بإسناد جيد قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. ابن عمر رضي الله عنه كان من أشد شباب الصحابة في تتبع كل حركة وسكنة من حركات الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم تكن إلا حركة عادية لا تدخل في باب العبادات كان ابن عمر يفعلها. وهذا هو شاف المكان الرسول قال كذا هو سوى مثلا، وهذا من شدة حرصه لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. وله على الحسن بن جابر قال سمعت المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. هذا الحديث من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا العصر اللي نحن فيه كل رويبضة وكل متهجم على دين الله ومستهزئ بأمور الشرع والأحكام يقول بينه وبينكم القرآن، ما في القرآن كذا ولا في القرآن كذا، وشوف كيف أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأغيلمة الذين يجحدون السنة أو ينكرون حجية السنة هم من هذا القبيل. وقد نشأ في هذه الأمة فرقة في العصر الحاضر يسمون القرآنيون، نشأوا في باكستان وفي الهند، وكتب عنهم زميلنا وصاحبنا الدكتور خادم حسين بخش رسالة علمية رائعة جدا في جامعة المنقرة وطبعت بعنوان القرآنيون. ورد على شبههم وضلالاتهم في هذا. فالذي يحتج بمثل هذا يلقم حجرا، فإن الله أمر بالصلاة في القرآن، فهل بين القرآن كم ركعات كل فرض من الفروض الخمسة؟ لم تبينه لمن؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أمر بالزكاة، فهل وردت أنصبة الزكاة في القرآن الكريم؟ أبدا، أن السنة النبوية هي التي بيّنتها. وهكذا وفي الحج خذوا عني مناسككم، وفي الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي كل أموره صلى الله عليه وسلم. قال وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أريكته يقول عليكم القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإذا لم يقروه فعليهم أن يعقبوهم بمثل قراهم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وإسناد أحمد جيد، وسكت عليه أبو داود وحسن الترمذي، ولأحمد على أبي هريرة نحوه، ولا حدث في هذا الباب كثيرة، وفيما أشرنا إليه كفاية. إذا مسألة تحكيم الشريعة وتحكيم السنة النبوية، وأنها شارحة ومبينة لكل ما نزل في كتاب الله استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أني أتيت الكتاب ومثله معه، هذا أمر مقطوع بمكان، ولا ينبغي أن ينخدع أحد بحجج أصحاب الزيغ والأهواء ممن يقولون بيننا وبينكم القرآن. ثم قال رحمه الله الفصل الثاني: في تحريم القول على الله بلا علم، وتحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال تعالى: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين الآيات. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حارث بالمدينة، وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه لئلا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أتيت من علم إلا قليلا. وفيه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المتلاعنين لما جاءت به على النعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وفيه عن جابر رضي الله عنه قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي وكيف أصنع في مالي؟ فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقبل برأي ولا بقياس، لقول الله تعالى بما أراك الله. وترجم رحمه الله: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم ذكر في حديث عبد الله بن عمر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. مسألة القول على الله بلا علم، إخوة، الحافظ ابن القيم رحمه الله له تعليل رائع جدا على أول آية، هي آية الأعراف، لما قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال إن العطف لما عطف القول على الله بلا علم على الشرك دل أن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، وهذه فتحات يهب الله لمن يشاء ممن يتأمل ويتدبر كتاب الله. العطف جاء ذكر الله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذه مرتبة الشرك، عطف عليها فدل على أنها أعلى منها. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه القضية من أخطر ما يفسد المجتمعات. تجد ناس في مجلس فيسأل سائل، فينبري شحيت وبحيت الذي لا يعرف ألف باء، فيبدأ يحلل ويبدأ يحرم ويبدأ يقول على الله من العلم. والمحزن أن يوجد طلبة علم ينخرس فيكون شيطان أخرس، هذاك شيطان ناطق بالباطل، وهذا طالب العلم شيطان أخرس لم ينطق بالحق. لماذا يترك العوام يحللون ويحرمون ويقولون على الله ما لا يعلمون؟ قد يكون عنده دكتوراه في طب، في فيزياء، في كيمياء، في طيران، في أي شيء، لكنه في علم الشريعة عامي، في علم الشريعة عامي، كيف يترك العوام يقولون على الله ما لا يعلمون؟ والقول على الله بلا علم أعظم من الشرك بالله، فإنه ما عطف على الشرك إلا لكونه أخطر منه. كأنك كأنك تقول الله ما لم يقله، وتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. هذه قضية خطرة يا أخوان، وخاصة في مسألة الفتوى. لا يجوز لطلبة العلم وللناس الأخيار إذا سمعوا العوام وسمعوا الرعاع يحللون ويحرمون أن يسكتوا ويكاملوهم، لا بد أن يسكتوا، لا بد أن يسأل: هل لديك دليل؟ هل رجعت إلى أهل العلم؟ هل حتى يعرف مقداره، وحتى لا يتكلم في دين الله بلا علم. ما يجوز أن يكون دين الله ناهب لكل صعلوك من صعاليك الأرض، هذا يحلل وهذا يحرم بغير دليل وبغير برهان من الله. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم الآن يسأله الناس فيقول لا أدري، وينتظر حتى ينزل جبريل بالوحي، أفيكون في نكراتنا من سيقول أني أنا ما أني سعج ولا يمكن أسكت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري، وأنت يا فلان تقول أني أنا أدري. هذه قضية يا إخوة ترى من أكبر أمراض المجتمع، القول على الله بلا علم. قد ذكرت لكم فيما مضى قصة الإمام مالك لما سافر له أحد طلبة العلم، سافر له على رجله وعلى ناقة ولا على حمار شهر كامل، وهو الليل والنهار الليل والنهار حتى وصل المدينة، وجمع أسئلة حوالي 70 مسألة، فلم يجب منها الإمام مالك إلا على 16 مسألة. قال: ما على كيفك، أنا لي شهر وأنا يعني تعبان في سفري لازم تجيبه. قال: ثكلت كأمك، أنت تحمل عني أوزار يوم القيامة؟ اذهب إلى قومك فصح فيهم بأعلى صوتك وقل لهم مالك بن أنس لا يفقه شيئا. إمام دار الهجرة التي ضربت له أكباد الإبل من أنحاء الدنيا كلها لعلمه ولفضله، وهذا صعلوك يمكن ما يحفظ حديث من 40 النووية تتركونه يا طلبة العلم في المجالس، يحلل ويحرم ويفسق ويكفر ويبدع ويقول على الله ما لا يعلم، هذا ما يجوز إخوان. ويخشى على طالب العلم الذي يقول والله استحيت، والناس أن يقال له يوم القيامة أتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشى. إيش يفكك من المساءلة هذه؟ ما في إذا يعني إذا قدمت خشية الناس والله لن تفرت من مناقشة رب العباد حين يقول لك أتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ولا يمكن أن يصان الدين ويحمى إلا إذا قام طلبة العلم وأهل الخير بصيانته والوقوف في وجه أهل الزيغ وأهل الجهل والضلالات وإسكاتهم وإيقافهم عند حدهم. قال وحديث سهل ابن حنيف قال يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددته الخبر. وفي خطبه صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى أن يقول، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وروى أبو داود عن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائلا يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبدع لهم غيره، فإياكم مبتدع فإن مبتدع ضلالة. شوف هذا يصدق الآن في مسألة انتشار حفظ القرآن، نعم هذا خير، لكن ظهرت الفرق الضالة مثل فرق الصوفية وغيرها التي ابتدعت للناس أشياء ما أنزل الله بها من سلطان حتى يوهموهم أن حجينا لكم بشيء جديد استمعوا له وطبقوه. قال وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، يعني وش الكلام اللي تستنكر، ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. وله من طرق عن سفيان الثوري قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز سأله عن القدر فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكف مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم، أما في خلاف من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقعوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم عن كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقوكم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم من دونه فجفوا وطمح عليهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقعت، ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثراء ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر، لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء لا يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة، ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط
به علمه ولم يحصي كتابه ولم يمضي به قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، منه اقتبسوه ومنه تعلموه. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قرأ كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، ولا حديث في هذا الباب كثيرة جدا. إذن هذا هو فقه عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي يبين منزلة الجيل السابق، جيل الصحابة والتابعين، وإيمانهم بالقضاء والقدر. وبين قال إن كنت تقول الله لما قال كذا ولما ورد النص فقد قرأوه من قبلك، وقرأوه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من خير إلا وقد سبقوا إليه ورضوا وسلموا وقالوا قدر الله وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا لأن الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي تثبت عليه قنطرة التسليم لرب العالمين. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.